الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس من الأمور التي ترتبط بالجهة الأولى من البحث أنه يظهر مما تقدم من أن حد القطع فيه حق خاص وجنب خاصة، وهو حق المرافعة والخصومة. يظهر أن الذي يملك هذا الحق، حق الخصومة، يملكه ولي العين المسروقة، سواء كان هذا الولي مالكا لها أو كان متوليا عليها، كمن يتولى الوقف مثلا فيسرق، فإن هذا هو معنى كون هذه الخصومة والمرافعة حقا خاصا تابعا للمال الذي اعتدي عليه.
الإمام أولى بالمنة، بس مش على محافظ على المال.
لا، ذاك ليس وليا بهذا المعنى من الولي. فحينئذ يكون متولي هذا الحق، حق الخصومة، ومالك حق الخصومة من يملك المال أو يتولى المال. هنا يرتبط بهذا الأمر فرعان لا بأس بالتعرض إليهما. الفرع الأول أنه لو سرق السارق العين من يد الأجير أو المستعير أو الأمين ونحو ذلك، أو المستأجر، ممن كان مأذونا في التصرف في المال بسبب من هذه الأسباب، هنا لمن يكون حق الخصومة؟ هل يكون حق الخصومة والمرافعة للأجير والمستعير أو للمالك، أو لهما معا حق الخصومة، أو ليس لأحدهما، ليس لشيء منهما حق الخصومة؟ قد يقال بأنه ليس لشيء منهما حق الخصومة. أما المستعير أو الأجير الذي يؤخذ المال من تحت يده، فلأنه لا يملك العين، وإنما غايته لو فرض أنه يملك المنفعة. وقد قلنا فيما سبق أن السرقة لا تتحقق بمجرد سلب المنفعة، إنما يصدق عنوان السرقة بسلب العين عن شخص. وهنا الأجير أو المستعير أو أمين لا يكون مالكا للعين، ليكون أخذ العين منه سرقة بلحاظه، ولا يحق أيضا، لا يحق للمالك أيضا، ولا يحق للمالك أيضا أن يخاصم ويرافع، من جهة أن المال لم يؤخذ من عند المالك ومن حرز المالك، وإنما أخذ من حرز المستأجر أو الأجير أو المستعير. إذن فلم يهتك حرز المالك ولم يخرج المال من حوزة المالك، فلا سرقة لا بلحاظ الأجير الذي أخذ من حرزه المال لأنه ليس مالكا لهذا المال، ولا بلحاظ المالك باعتبار أنه لم يؤخذ من حرزه، لم يخرجه السارق من حرز المالك. من هنا لا سرقة لا بلحاظ الأول ولا بلحاظ الثاني.
ولا أخذ المال، لا، لم يأخذ المنفعة، أخذ نفس المال،
أخذ المنفعة. صحيح، السرق حق الخصومة يكون لمن كان السرقة منه، فبلحاظ الأجير لا تكون السرقة من الأجير، لأن الأجير لا يملك المال، يملك المنفعة، فحق الخصومة لمن هو اللي يكون المسروق منه. هنا هذا ليس مسروقا منه، مسروق من بيته، كونه مسروقا من بيته لا يعني أنه مسروق منه، ولم يكن يملك المال لكي يكون مسروقا منه. المالك أيضا كان المال في غير حرزه، لم يكن في حرزه، ولم يهتك حرز المالك، ولم يخرجه من حوزة المالك أيضا، فلا يكون سارقا، لا تكون السرقة بلحاظه. إلا أن الصحيح أن هنا يكون الحق للمالك، للمالك للمال حق المخاصمة والخصومة والمرافعة إلى الحاكم، هذا الحق يكون له باعتبار صدق السرقة بالنسبة إليه، لأن ما هو شرط في صدق السرقة ليس إخراج المال عن حرز مضاف إلى المالك، بل حرز مضاف إلى المال، أن يأخذ مال شخص يكون محروزا هذا المال، ولو كان حرزه بهذا النحو، أن أعطاه لمستعير، لمستأجر، لأجير، لأمين، فأحرزه له، فإن هذا أيضا يكون مصداقا لعنوان السرقة أو أخذ المال من حرز للمال، وهذا أخذ للمال من حرز للمال بحسب الحقيقة، فيكون المالك هو صاحب الحق، لأن العدوان والاعتداء على ماله المحروز وهو سرقة، وحينئذ يكون الحق في المخاصمة، حق الخصومة أيضا للمالك لا للمستعير أو الأمين أو المستأجر أو الأجير ونحو ذلك، أو المرتهن مثلا. الفرع الثاني أنه إذا سرق السارق المال من يد الغاصب، الرجل الأول غصب المال من مالكه، ثم جاء سارق فأخرجه من حرز الغاصب وسرقه، أو سرق من سارق أول، الأول كان قد سرقه وأحرزه في بيته، ثم جاء السارق الثاني وأخذ المال من السارق الثاني الأول، فهنا هل يتحقق عنوان السرقة بلحاظ الفعل الثاني؟ الأخذ الثاني أيضا يكون سرقة، أو لا يكون الأخذ الثاني سرقة؟ ويترتب على كون الأخذ الثاني سرقة أنه لو كان معا سارقين فيكون للمالك قطع أيديهما معا، لأن الأول سارق والثاني أيضا سارق لنفس المال، وحق الخصومة للمالك كما قلنا، فالمالك هنا يمكنه أن يطالب حينئذ الحاكم، يرافع إلى الحاكم كلا منهما، السارق الأول والسارق الثاني، فإذا أثبت أنهما معا سرقا، هذا سرق منه وذاك سرق من السارق الثاني، يقطعان معا. هنا لو قيل بأن الميزان في السرقة مجرد أخذ مال في حرز، مال من محروس تكوينا ومحجوب عنه تكوينا وخارجا، فلا إشكال في أن فعل الثاني أيضا سرقة، لأنه أخذ مال الغير قطعا، أخرجه من حرز ومن مكان كان هذا المال محفوظا فيه، سواء كان هذه المحفوظية بفعل الغاصب، بفعل السارق، أو بفعل المستأجر، بفعل الأمين، بفعل المالك. إذا لم نشترط في صدق السرقة أكثر من أن يكون المال محروزا في نفسه، فالفعل الثاني سرقة لا محالة، لأنه أخذ بمال محروز في نفسه. وأما إذا اشترطنا معنى وضعيا زائدا عن هذا المعنى التكليفي، المعنى التكويني، معنى وضعيا تشريعيا في الإخراج من الحرز، هو أن يكون المال المأخوذ مأخوذا من حوزة، من حوزة المالك، من حرز، هذا الحرز مشمول لحوزة المالك وضعا وتشريعا وقانونا، لا مجرد أخذ مال وإخراجه من مكان كان محروزا فيه تكوينا، بل يحتاج إلى أن يكون هذا الحرز من شؤون المالك ومضافا إلى المالك بشكل من الأشكال، إما بإضافة أنه في ملكه كما لو كان المال تحت حوزة المالك، أو في ملك وكيله، في حوزة وكيله، أو من هو مأذون فيه من قبله كالمستعير والأمين والمستأجر، أو من هو مأذون فيه شرعا كالحاكم، فيما إذا جهل مالك المال فأحرز المال في مكانه، فجاء سارق وسرق المال ثم وجد مالك المال، أيضا يقطع هناك، يكون للمالك حق المخاصمة وقطع هذا السارق، لأن تولي الحاكم لحرز المال بمثابة تولي نفس المالك بحسب الحقيقة، عرفان وحكمان ووضعان، فلا بد من أن يكون المال المحروز محروزا في حوزة، هذه الحوزة مضافة تشريعا ووضعا إلى المالك بإضافة، إما إضافة الملك أو إضافة الإذن أو إضافة التولي الشرعي، كما في الحاكم عندما يتولى أمور الملاك المجهولين حينما يحفظ أموالهم. وأما إذا كان المال محروزا تكوينا لكنه في حرز غير مضاف إلى المالك أصلا، هنا لو أخذه كما في حرز الغاصب أو حرز السارق، فإن الغاصب والسارق الأول للمال، وإن أحرزوا المال بعد ذلك جعلوه في حرز في صندوق قفلوه مقفل، فجاء سارق آخر ثاني وكسر القفل والصندوق وأخذ المال، لا يقال أنه سرق المال من مالكه الأول. فلا يصدق عنوان السرقة، لا تصدق عنوان السرقة من المالك الأول من مالك المال، لأن المال كأنه بغصبه وبسرقته الأولى كان خارجا عن حوزة مالكه ومهتوكا في نفسه، فأخذه ليس عدوانا بحسب الحقيقة، أخذه ليس عدوانا على المال على المالك الحقيقي، وإن كان عدوانا وليس أيضا عدوانا على الثاني، وإن كان ضامنا للمال باعتبار أن أي يد أجنبية تقع على المال تكون ضامنا في باب تعاقب الأيادي، لكن ليس عدوانا بلحاظ عدوانية السرقة، لا عدوانية الضمان، بلحاظ الضمان هو ضامن، ولهذا اليد يد عادية وليست يد أمينة، لكن هذه اليد العادية بلحاظ الضمان ليست عادية بلحاظ السرقة، يعني ليس الهتك والإخراج إخراجا عن حوزة المالك، وإنما كان المال مخرجا في نفسه عن حوزة المالك بفعل الغاصب الأول أو السارق الأول. إذن فإذا استظهرنا عرفا من مفهوم السرقة تقوم هذا المفهوم وهذا العنوان بأن يكون الأخذ للمال من حرز، هذا الحرز للمالك ولو حكما، إن لم يكن تكوينا له ومن قبله فحكما لكونه هو أذن فيه، لكونه في حرز مأذون له ولو شرعا كما في الحاكم، حينئذ هنا إذا استظهرنا هذه الشرطية فلا يصدق عنوان السرقة على فعل الثاني، فلا يكون الثاني سارقا للمال من الأول عندما يأخذه من الغاصب أو يأخذه من السارق الأول، فلا قطع حينئذ على الثاني، وأما الأول فإن كان سارقا فيقطع، وإن لم يكن سارقا كان غاصبا فلا قطع عليهما أيضا. ولا يبعد أن يكون هذا الفهم صحيحا لمفهوم السرقة، عرفا صحيح لهذا المفهوم، الروايات التي دلت على اشتراط الحرز، طبعا هذا البحث هذا الفرع والفرع السابق يرتبط ببحث الحرز، كان يملغي ذكره في شرط الحرز لا هنا، والمستفاد من الرواية التي دلت على شرطية الحرز وهي صحيحة محمد بن مسلم أيضا معنى ليس أكثر من هذا المقدار، فإن الوارد في عنوان من أخذ من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه، قد حواه وأحرزه لا يشمل فيما إذا كان هذا الشيء قد حواه الغاصب أو حواه السارق وأحرزه، فالثاني لا يصدق عليه أنه أخذ شيئا قد حواه المالك وأحرزه، لأن المالك عندما أحرزه أخذه السارق الأول أو أخذه الغاصب منه، فعندما يأتي الثاني ويأخذ من حرز للسارق أو للغاصب لا يصدق على الثاني أنه أخذ شيئا من مسلم كان قد حواه وأحرزه، لا إطلاق له لمثل هذه الحالة،
وإن هذا ما خرج عن كونه مسلم بإطلاق،
صح قد حواه وأحرزه، صحيح قد الكلام في قد حواه
وأحرزه، هو محرز عنده هو
المسلم أحد الشروط، الشرط الثاني أن يكون المسلم قد حوى المال وأحرزه،
هو حوى أحرزه عنده
أخذه الأول منه للثاني،
أحرزه
بحرز الغاصب،
هو الغاصب أحرزه أخذه من غيره وأحرزه،
والسارق أخذه من الغاصب، الكلام في السارق الثاني
أصبح سارق لأنه سرقه من الحرز،
من حرز كان للمالك
حرز مسلم
وهو الغاصب، يعني من حرز مسلم وهو الغاصب،
لا ليس
مقصود من قد حواه يعني قد ملكه مو يعني غصبه، أن من أخذ من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه يعني حواه بالملك لا حواه بالغصب أو بالسرقة، فلا يصدق على الثاني أنه قد أخذ مالا من مسلم قد حوى هذا المال وأحرزه، لأنه لم يأخذه من المالك الذي هو الحاوي، والمال الحواء بمعنى جمع أو ضم،
بس الغاصب لا يحق له،
نعم
المستعير
يدخل هناك باعتبار ما قلنا من أنه حرز المستعير أو حرز الأجير حيث أنه كان بإذن المالك، فيصدق على أخذه أنه قد أخذه من ما أخذ مالا كان مالكه وهو المالك قد حواه وأحرزه ولو بالتسبيب حواه وأحرزه بإذنه بإعطائه للمستعير وتجويزه أن يحرزه المستعير أو الأمين أو نحو ذلك. إذن فالإنصاف أنه لا الفهم العرفي يساعد على صدق عنوان السرقة على فعل الثاني الذي أخذ المال من الغاصب أو من السارق الأول، ولا رواية صحيحة محمد بن مسلم الذي كان هو المدار هو المعيار الشرعي لنا في حدود شرطية الحرز ونحوه تدل على أكثر، يعني تدل على أن هنا يصدق السرقة على فعل الثاني، لأن المأخوذ في هذه الصحيحة أن يحويه المالك وأن يحرز المال، وعنوان الاحتواء والحرز لا يصدق فيما إذا كان المال خارجا عن حوزته بالعدوان بغصب أو سرقة. نعم لو هو أعطاه لشخص ليحرزه له كالأمين والأجير ونحو ذلك، أو الحاكم نيابة عنه قام بذلك ولاية عليه قام بذلك كما لو كان مجهول المالك، فمثل هذه الموارد يكون الحرز والاحتواء ولو حكما احتواء وحرزا من قبل المالك، فيكون الأخذ منه أخذا لمال مسلم كان قد حواه وأحرزه ولو بالولاية للحاكم ولو من قبل الأجير والمرتهن ونحو ذلك. فلا يصدق هنا على فعل الثاني الذي يأخذ المال يخرجه من حرز الغاصب أو من حرز السارق الأول، لا يصدق عليه أنه سارق بلحاظ المالك، وأما بلحاظ الغاصب لا حق للغاصب في المال لكي يكون له حق المخاصمة، هو الخصم والعدو في هذا المال، وليس له حق أن يطالب ويرفعه إلى الحاكم. نعم يكون له من باب تعاقب الأيادي حق الرجوع إليه عندما يرجع عليه المالك، يكون له حق الرجوع إلى ذلك أيضا، وذلك مسألة أخرى وهي مسألة الضمان. فعنوان السرقة هنا لا تصدق لا بلحاظ الأول، يعني لا بلحاظ فعل السارق الثاني لا يكون سرقة لا من الغاصب أو السارق الأول ولا من المالك بهذه النكتة. وهذا يعني لزوم إضافة شرط جديد على الشروط المتقدمة في صدق مفهوم السرقة، وهذا الشرط هو أنه لا بد أن يكون هذا المال المحروز مضافا إلى كونه محروزا أن يكون هذا الحرز بحوزة المالك ولو حكما، يعني حرزا مضافا إلى المالك ولو حكما. وأما إذا كان الحرز موجودا تكوينا وخارجا لكنه حرز محرم، حرز لا يرضى به المالك وحرز غير جائز ليس له أي إضافة وضعية إلى المالك، كما في حرز الغاصب وكما في حرز السارق حينما يسرق المال فيحرزه في صندوقه فيأتي شخص آخر ويهتك هذا الحرز، هنا لا تكون السرقة صادقة على فعل الثاني بهذا البيان المتقدم. هتك حرز لا حرمة له، هتك حرز هو هتك لأنه هتك حرز كان غصبا وعدوانا.
المالك هو الذي يطالب أن الغاصب يستعمل طالب والسارق
ويقال سرق من مالكه فهو المسروق منه. وعلى كل حال هذا يرتبط بالاستظهار الذي بينا أنه هل نشترط الحرزية التكوينية في صدق السرقة بالإضافة إلى شخصين وهو المالك، أو نشترط زائدا على الحرزية التكوينية أن يكون هذا الحرز منسوبا في حوزة المالك ولو حكما بالبيان الذي تقدم. الجهة الثالثة من البحث الجهة الثانية من البحث الجهة الثانية من البحث في أن كيفية حد السرقة، والبحث عن ذلك كيفية الحد حد القاطع يقع ضمن نقاط عديدة لأن هذا الحد له مراتب. النقطة الأولى في قطع اليد وهو الحد الأول في السرقة، ويكون بقطع أصابع اليد اليمنى مع ترك الراحة والإبهام، راحة اليد وإبهامه، وهذا فقهيا مما لا إشكال فيه عندنا في مذهبنا، لكن من أجل الصناعة يمكن الاستدلال عليه أيضا بوجوه. الوجه الأول استظهار ذلك من الكتاب الكريم من قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وذلك يكون بمقدمتين لتوضيح كيف أن الآية المباركة تدل على المذهب الشيعي في القبر. المقدمة الأولى أن اليد عرفان من الأسماء التي تصدق على الجزء والكل، كامل اليد يد يطلق عليه اليد، جزءه أيضا يطلق عليه اليد، الكف مثلا إلى الكف أيضا يطلق عليه يد، إلى الساعد أيضا يطلق عليه اليد، على الجزء أيضا يطلق يد كما يطلق على الكل. الأسماء بعضها لا تصدق إلا على الكل، لكن بعضها تصدق على الكل والجزء من الأسماء المشتركة بين الكل والجزء. فمن قطع جزء من يده يقال مقطوع اليد، ولا يتوقف صدق مقطوع اليد على من قطع يده من الكتف مثلا، فإذا لم يقطع من كتف من كتفه يده لا يقال مقطوع اليد، لا يقال أقطع اليد.
مقطوع اليد بمعنى مقطوع من اليد،
لا كلمة اليد هكذا، كلمة اليد من الأصابع، كلمة لو قطعت أصابعه أيضا يقال مقطوع اليد، هذا أيضا قطع.
يد مقطوع يعني مقطوع منها،
لا ليس هكذا، لا كلمة اليد باعتبارها تصدق على الجزء أيضا، من هنا يكون صدق مقطوع اليد بهذا الاعتبار لا بأخذ من بالتقدير وبال
على خلاف
يقول له ارفع ايدك في حاله
الصواب انا قطعت على يد من الزان، لانه هنا الزان بس بعدين الساعد، بعدين ما قسمت اليد مجزاه الاصابع هي التي تساعد على
القيام. اخذ يد الامام مثلا، اخذ يده او رفع يد العباس المقطوعه مثلا، اليد المقطوعه، كل هذا من باب ان كلمه اليد عرفا، وقد يكون لغة أيضا كذلك عرفا، وهكذا يقينا قد يكون لغة أيضا بالأصل من الأسامي التي تطلق على يعني مشتركة بين الكل والجزء. وهذا أمر كثير من قبيل الماء الذي يصدق على الكثير ويصدق على القليل، كما هناك أسماء تصدق على الكل كثير والقليل على حد واحد لأنها مشتركة، كذلك توجد أسماء تطلق على الكل وعلى الجزء بنحو الاشتراك، ويكون الصدق والإطلاق حقيقيا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الكلمة اليد التي هي مطلقة ومشتركة وتطلق على الكل والجوز في الآية المباركة فاقطعوا أيديهما، توجد مناسبة كلمة اليد عندما تأتي في خطابين في كل مورد تعين المراد منها في إطلاقها، حيث أنها أصبحت مشتركة بين الكل والجوز، تعين بحسب المناسبات في أنه ماذا هو المراد، أي مقدار مراد من هذا العنوان الذي هو مشترك بين الكل والجوز. وفي المقام في آية اقطعوا أيديهما نحن ندعي أن المناسبة تقتضي، هناك مناسبة ذوقية عرفية تقتضي أن يكون المراد من أيديهما في الآية الأصابع لا أكثر من الأصابع. وهذه المناسبة هي أن هذا القطع هنا جعل عقوبة وجزاء لعملية لجريمة السرقة، والسرقة إنما تكون عادة وفي الوضع العادي بالأخذ باليد، عندما يسرق واحد المال في الأوضاع العرفية يتناوله ويأخذه بيده، ومن هنا جعلت عقوبته قطع اليد، لم تجعل عقوبته الجلد، مع أنه توجد جرائم أخرى جعلت العقوبة فيها الجلد. يوجد تناسب بين العقوبة والجريمة، هذه المناسبة وهذا التناسب مفهوم العرف، يفهمه العرف أنه إنما أمر الشارع حدد الشارع قطع اليد في السرقة بالخصوص لأن هذه هي العقوبة المتناسبة حتى في شكلها ووضعها مع الجريمة التي تقع موضوعا لهذه العقوبة، حيث أن الجريمة سرقة والسرقة تكون بالتناول باليد. من هنا حكم في الآية أيضا شرع الشارع في مقام العقوبة قطع اليد لهذا الإنسان التي بها أصبحت الجريمة وبها تحققت الجريمة خارجا. هذه مناسبة ذوقية عرفية يفهمها الإنسان العرفي عندما يلاحظ نكات ومناسبات هذه العقوبة المشرعة مع موضوعها وهي جريمة السرقة. هذه المقدمة الثانية. إذا جمعنا بين المقدمتين حينئذ يقال أن الآية لا تقتضي أكثر من أن الذي ارتكب جريمة السرقة لا بد من قطع يده، يعني لا بد من أن يصدق عليه أنه مقطوع اليد. وهذا إما نقول أنه بحكم المناسبة الثانية، مناسبة المذكورة في المقدمة الثانية، معين وظاهر في إرادة ما به السرقة، وهو عادة باليد بمعنى بأصابع اليد، فإن التناول يكون بالأصابع، إما هكذا. أو على الأقل نقول لا يبقى بعد في هذه الآية إطلاق لأكثر من تحقق صرف وجود القطع في اليد، لا ينعقد فيه إطلاق لأن يقطع يده من أي نقطة شاء القاطع، أن يقطع من مرفق، من أعلى، من أسفل، لا ينعقد بعد إطلاق في هذا الشيء. يعني تؤدي هذه المناسبة لأن لا يكون في الآية إطلاق لإمكان تطبيق قطع اليد على أي نقطة من نقاط اليد، فلا بد من الاقتصار فيه على المقدار المتيقن من قطع اليد، لأن العقوبة أي مقدار زائد من العقوبة ما لم يثبت يكون محرما ويكون غير جائز، لأن العقوبة زائدة، مزيد العقوبة الأصل فيها الحرمة إلى أن يثبت، فيكون المقدار المتيقن قطع أصابع اليد، فإن هذا بعد هو المقدار المتيقن من القطع، والذي لا يوجد احتمال أن يكون القطع دونه عند أحد من المسلمين. إذن فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو قطع الأصابع، ولا يجوز القطع من مفصل أكثر من هذا المقدار. فتكون الآية المباركة من هذه الناحية لا إطلاق فيها، لكي يقال ما يقوله بعض العامة من أن اليد يصدق على إلى المرفق أيضا فليقطع من المرفق، ويصدق إلى الكتف مثلا فليقطع من الكتف ونحو ذلك. هذه الكلمات التي جاءت في الفقه العام لا مناسبة لها ولا وجه لها كما قلنا، لأنها أقل أكثر الفقه العامة. ثم أنه لا إشكال عند أحد أيضا من المسلمين أن الآية مراد بها القطع من أيديهما، أنه المراد قطع اليد اليمنى، لأنه إما فسرت أو قيل قراءة ثانية في الآية أن في بقراءة أخرى هكذا وارد فاقطعوا أيمانهما، فالإرادة اليمين من اليد أمر مسلم، إما كتفسير مسلم عند الكل، عند كل مذاهب المسلمين في الآية، أو كقراءة أخرى فإنه قيل أنها قراءة ثانية أصلا لشدة وضوحها وارتكازها عند المسلمين وتواتر نقلها، حتى قيل أنها قراءة ثانية في الآية، أن المراد اقطعوا، أن الآية كانت اقطعوا أيمانهما. فمن هذه الناحية أيضا خصوصية كونها اليمين أيضا هذا شيء مسلم في الآية ولم يناقش فيه أحد، ولم يذهب أيضا مذهب من مذاهب الإسلام إلى أنه يراد اليسار أو يراد اليمين مع اليسار، بل من هذه الناحية أيضا الآية هذه الخصوصية، خصوصية اليمين أيضا ثابتة.